بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى: صون الجوارح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. من أعظم الآداب الشرعية صون الجوارح، ومعنى صون الجوارح حفظ الأعضاء، لأن الجوارح هي الأعضاء. سميت جوارح لأنها تجترح أي تكتسب، والاجتراح الاكتساب، فهي جوارح بمعنى كواسب تكسب لصاحبها خيرا أو شرا. قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. جرحتم يعني اكتسبتم من الأعمال. الحسيب الذين اجترحوا السيئات أي اكتسبوها، لنجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالح. فالجوارح هي الأعضاء، سميت بذلك لأنها تجترح لصاحبها، أي تكتسب لصاحبها. ومنه الجوارح من الصيد، الجوارح من الطيور ومن السباع، وما علمتم من الجوارح يعني الكواسب من الطير أو من السباع الصيد. فصون الجوارح أي حفظها هذا أمر مهم جدا، أن يحفظ الإنسان أعضاءه من اكتساب الآثام والسيئات. فإذا حفظ جوارحه فقد حفظ قلبه، لأن القلب هو ملك الجوارح، هو ملك الأعضاء، وهي تؤثر على القلب، فهي بمنزلة الجنود، والقلب بمنزلة الملك في الجسم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب ملك الجوارح، وما تكتسبه الجوارح تؤثر في القلب، حتى ربما أن القلب يعمى ويموت بسبب ما يأتي عليه من اكتساب الجوارح والأعضاء. فلذلك قال: صون الجوارح أي حفظها. فيجب على الإنسان أن يحفظ لسانه، هذا أخطر الجوارح، ويحفظ بصره، ويحفظ سمعه، ويحفظ يده ورجله. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم.
ألا كل من رام السلامة فليصن جوارحه عما نهى الله يهتدي.
ألا هذا حرف تنبيه، ألا أداة تنبيه يتابع هذه التنبيه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، ألا إنهم هم المفسدون. قال في المنافقين: ألا إنهم هم المفسدون. فألا أداة تنبيه. من رام السلامة أي من قصد، رام معناه قصد. السلامة، السلامة هي العافية، هي العافية. فمن قصد العافية في الدنيا والآخرة فليصن أن يحفظ من الصيانة أو من الصون وهو الحفظ جوارحه أي أعضاءه وحواسه، فإذا أنت تريد العافية في الدنيا والآخرة تحفظ جوارحك، وإذا أهملت جوارحك فإنها تعطبك وتهلكك. نعم.
ألا كل من رام السلامة فليصن جوارحه عما نهى الله يهتدي.
عما نهى الله عنه، يصونها عن أي شيء؟ عما نهى الله عنه. الله جل وعلا نهى عن المعاصي وعن الفواحش وعن كل ما يضر الإنسان، قد نهى الله عنه من الأعمال والأقوال والمكاسب، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فكل ما يضر الإنسان في دينه ودنياه فقد نهى الله عنه، والنهي معناه طلب الكف عن الشيء، طلب الكف عن الشيء، هذا هو النهي. والنهي الأصل فيه أنه للتحريم، فما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه حرام، إلا إذا دل الدليل على أنه للكراهة، كراهة التنزيه. فإذا دل الدليل على أن النهي للكراهة، كراهة التنزيه، يعني ترك الشيء من باب الأولى والاحتياط، هذه كراهة التنزيه. إذا نهى عن شيء من باب الاحتياط والورع فهذا من باب التنزيه. نعم.
يكب الفتى في النار حفظ لسانه، فحافظ على ضبط اللسان وقيده.
لما بين الناظم رحمه الله أن سعادة الإنسان بحفظ جوارحه على سبيل العموم جميع الجوارح، بدأ بالتفصيل، فبدأ بأخطر الجوارح وهو اللسان. اللسان هو أخطر الجوارح، لأنه يصدر عنه كلام كثير، وقد يكون في هلاك الإنسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. حصائد ألسنتهم، شبه الكلام المحرم بالزرع يزرعه الإنسان ثم يحصده يوم القيامة، حصائد ألسنتهم. فأنت تحصد ما زرعته بلسانك في هذه الدنيا. وفي الحديث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. كلمة واحدة: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يتألى علي، أي من ذا الذي يحلف علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عمله. كلمة واحدة أحبطت عمله، لأنه تجرأ على الله عز وجل وأساء الأدب مع الله وحلف على الله ألا يغفر لفلان، هذا سوء أدب مع الله عز وجل وقنوط من رحمة الله عز وجل. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال كلمة أفسدت دنياه وآخرته. وفي الحديث الآخر إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة واحدة من سخط الله. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله يكتب الله بها رضانه إلى يوم يلقاه. كلمة الطيب إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. الكلم الطيب هذا يصعد إلى الله عز وجل إذا صحبه عمل صالح. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذه كلمة لا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله شبهها الله بالشجرة الطيبة وهي النخلة أصلها ثابت أصلها أي جذعها ثابت في الأرض وفرعها في السماء يعني في العلو. والنخلة باسقات تؤتي أكلها كل حين. النخلة كل سنة تأتي بثمار. كذلك الكلمة الطيبة لا إله إلا الله تثمر لصاحبها أجرا عظيما. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة انشقت من فوق الأرض ما لها من قرار. الكلام خطره عظيم ونفعه عظيم. إن كان كلاما طيبا فنفعه عظيم وإن كان كلاما سيئا فخطره عظيم. واللسان له آفات كثيرة أعظمها وأخطرها الشرك بالله عز وجل. أن يتكلم الإنسان بالشرك كان يدعو غير الله كان يدعو غير الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بغير الله يكفر بذلك ويشرك ولو لم يعمل شيئا. أشرك إذا تكلم دعا غير الله أو نذر لغير الله تكلم بكلام الشرك فقد أشرك. وكذلك من أخطر الكلام القول على الله بلا علم. أن يقول إن الله أحل كذا أو حرم كذا بدون دليل بدون علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالتحليل والتحريم حق لله ولا يجوز لأحد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. ومن مخاطر الكلام أيضا الغيبة وهي الكلام في أعراض الناس. قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. ومن أخطار اللسان النميمة وهي الوشاية بين الناس يسعى بين الناس بالوشاية لأن ينقل كلام بعضهم لبعض من أجل أن يفسد المودة بينهم. هذا هو النمام وهذا أشد خطرا من الساحر. وقالوا الساحر النمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة لأن النمام يفسد بين الناس يورث البغضاء بين الناس والحقد وربما يحملهم على التهاجر والسقاء وربما يحملهم على الاقتتال يسعى بينهم بالنميمة ويحرض بعضهم على بعض حتى يحمل السلاح فيما بينهم. النميمة خطرها عظيم، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة نمام، ولا تطع كل حلاف نميم هماز مشاء بنميم. بنميم يعني بالنميمة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النمام يعذب في قبره بالنميمة. ومن أخطار اللسان السب والشتم والكلام الباطل، هذا من آفات اللسان. كان يقول في أحد: يا خبيث، يا كذا، يا كذا، يا كافر، يا فاسق. قد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا قال هذه الكلمات في حق أحد فإن كان الذي قيلت فيه يستحقها وإلا رجعت على قائلها، رجعت هذه الكلمات على قائلها. كذلك اللعن، كأن يلعن الناس أو يلعن الدواب أو يلعن البقاع أو يعود نفسه اللعن. ليس المسلم في الطعان ولا باللعان، ولعن المؤمن كقتله كما صح في الحديث: فمن لعن مؤمنا فهو كمن قتله في الإثم. لأن اللعن معناه الدعاء عليه بطرد من رحمة الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: لعن المسلم فقتله. قتل المسلم خطير جدا، عليه وعيد شديد. لعنه مثل قتله في الإثم. ومن آفات اللسان شهادة الزور والأيمان الكاذبة، شهادة الزور والأيمان الكاذبة. ومن آفات اللسان الكذب، أن الإنسان يحدث ويكذب، هذا من علامات النفاق، فإن المنافق إذا حدث كذب. بعض الناس لا يتحاشى من الكذب، وهو الإخبار عن خلاف الواقع. كان يقول: إن فلان جاء، أو فلان فعل كذا، أو وهو كذب لم يحصل شيء من هذا. الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع. فآفات اللسان كثيرة، ولذلك بدأ بها الناظم، لأن اللسان هو أخطر الجوارح. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وبين رجليه أضمن له الجنة. يضمن ما بين لحيه وهو اللسان، وما بين رجليه وهو فرجه يحفظه من الفاحشة، يضمن له الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة. والكلام خطير جدا، رب كلمة واحدة تسبب قتل المتكلم، كلمة واحدة تسبب قتله. يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فعثرته بالقول تذهب رأسه، وعثرته بالرجل تبرى على مهله. ويقول الآخر: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لساني، كان السهاب لقاءه الشجعان. ربما أنه يتكلم بكلمة تسبب قتله، فيجني على نفسه. فاللسان خطير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إن رأيت الكلام فيه خير تكلم، وإلا فاصمت، احفظ لسانك. وإما أن تقول خيرا فتغنم، أو تسكت عن شر فتسلم. أمسك لسانك. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أسباب النجاة وأسباب دخول الجنة أشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم وقال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا، أي اللسان. فقد يعمل الإنسان أعمالا صالحة ثم يحصدها بلسانه، يحصدها بلسانه، فيكون كلامه يحبط أعماله. الشرك يحبط الأعمال، وظلم الناس إذا تكلم فيهم يأخذ أعماله لهم، يأخذ أعماله الصالحة لمن تكلم فيهم، فيكون الغرم له يوم القيامة، يأخذون من حسنات، وربما يذهبون بكل حسناته ولا يبقى له شيء. فآفة اللسان خطيرة جدا جدا على الإنسان، أنه يحفظ لسانه، أول شيء يجب عليه حفظه اللسان. نعم.
يكب الفتى في النار حصد لسانه،
هذا في الحديث، يكب الفتى أي الإنسان في النار حصد لسانه، هذا في الحديث. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ نعم.
يكب الفتى في النار حصد لسانه، فحافظ على ضبط اللسان وقيد.
حافظ على ضبط لسانك، ضبط، فلا تتكلم إلا بما فيه خير وما فيه مصلحة، واضبطه وقيده عما ليس فيه مصلحة. يقولون إن اللسان مثل الكلب العقور، مثل الكلب العقور، إذا لم تربطه وتوثقه فإنه يعقر الناس ويجتري على الناس. نعم. ولذلك قال: فقيدي، قيد لسانه، يعني يربطه مثل ما يربط الكلب العقور. نعم.
فضول الكلام ارفض فلا تكن مكثرا كلاما بغير الذكر لله تسعدي.
نعم، من آفات اللسان فضول الكلام، الزيادة، الكلام الزائد اللي ما له فائدة، يصير الإنسان ثرثار، هذا يسمى الثرثار، الذي دائما يتكلم بدون فائدة، هذه فضول الكلام، هذه خسارة عليه، خسارة عليه، ويتعب لسانه ويتعب المستمعين بكلام ليس تحته فائدة، يتحدث عند في المجالس وفي كل مناسبة بدون فائدة، هذا فضول الكلام. فيحفظ الإنسان لسانه عن فضول، أي الكلام الزايد الذي ليس له حاجة.
فإن فضولا للكلام قساوة لقلب الفتى.
فضول الكلام هو الكلام الزايد، هل الواجب على الإنسان أن يمسك لسانه عنها ولا يتعب لسانه ويضيع وقت إلا بذكر الله؟ كلام الكثير بذكر الله هذا طيب، الكلام الكثير إذا كان بذكر الله، بالتسبيح، تعليل، بالتكبير، تعليم العلم النافع، الدعوة إلى الله عز وجل للموعظة، هذا كلام، هذا طيب، هذا يرفعه الله به درجات ويغرس له غرسا في الجنة، الكلام الطيب. فالإكثار من ذكر الله هذا لا حد له، كل ما أمكنت أن تكثر أكثر من ذكر الله عز وجل. الله جل وعلا يقول: اذكروا الله ذكرا كثيرا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومن علامة الإيمان كثرة ذكر الله، ومن علامة النفاق قلة ذكر الله. ولا يذكرون الله، هذا في المنافقين، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا، فقلة الذكر هذه من علامات النفاق، فكثرة ذكر الله هذه من علامات الإيمان. فإذا كنت تريد كثرة الكلام فليكن بذكر الله، بالتسبيح، بالتهليل، بالتكبير، بالتحميد، تلاوة القرآن هذا أفضل الذكر، تعليم العلم النافع، الإصلاح بين الناس، الموعظة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مجالات كثيرة لذكر الله عز وجل، وتأخذ وقتك. تقول أنا ما عندي وقت، تسوي خل وقتك في ذكر الله عز وجل ينفعك. نعم.
فإن فضولا للكلام قساوة لقلب فتى عنه الخشوع بمبعد.
هذا أول مفاسد فضول الكلام، أنه يقسى القلب، فإذا كثر كلام الإنسان بغير ذكر الله فإن هذا يقسى قلبه، لأنه يغفل عن ذكر الله، وإذا غفل عن ذكر الله قسى قلبه. فمن آفات فضول الكلام أنه يقسى القلب، وأبعد القلوب من الله القلب القاسي الذي لا يلين لذكر الله سبحانه وتعالى. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين من قبل فقد ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قست قلوب، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك هي كالحجارة أو أشد قسا. فيقسو القلب، يقسو هو لحمة لينة، لكنه يقسو حتى يكون أشد قسوة من الحجارة، هذا بنص القرآن. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، بعد ما رأى بنو إسرائيل العبرة في إحياء الميت، في إحياء القتيل، بعد ما رأوا العبرة في إحياء القتيل بضربه بجزء من البقرة، رأوا العبرة التي تلين القلوب، ما استفادوا من هذا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أشد قسوة من الحجارة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. نعم.
فإن فضولا للكلام قساوة لقلب فتى عنه الخشوع بمبعد.
نعم. فإذا أردت أن يلين قلبك فاترك فضول الكلام واشغل وقتك بذكر الله عز وجل، فإن ذلك يلين القلب. نعم.
فتردي بقائلها إلى النار تلمس وإرسال طرف
ترضي بقائلها إلى النار تلمة واحدة، كما سمعتم الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لهولا، أحبطت عمله. والرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. في الحديث الآخر يكتب الله له سخطه عليه إلى يوم يلقاه، كلمة واحدة. نعم. فكيف بالكلام الكذب؟ إذا كانت هذه كلمة واحدة هذا مفعولها، فكيف بالكلام الكثير من سخط الله عز وجل؟ نعم.
فترضي بقائلها إلى النار كلمة وإرسال طرف المرء أنكى فقيدي.
نعم. لما فرغ من ذكر آفات اللسان انتقل إلى آفات النظر، آفات النظر. والنظر خلقه الله نعمة للإنسان، البصر نعمة للإنسان يبصر به ما ينفعه في دنياه وآخرة، فهو من أكبر نعم الله عز وجل. فإذا استعمله فيما يسخط الله صار ضررا عليه، وذلك بأن ينظر فيه إلى ما حرم الله النظر إليه. قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فغض البصر سبب لحفظ الفرج، وإرسال البصر سبب لفساد الفرج. فإذا أردت أن تحفظ فرجك من الفاحشة فغض بصرك، وإذا تركت لبصرك الحرية النظر فيما حرم الله فإنه سيجرك إلى الفاحشة. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصفر الشرر. لا نظرة فعلت بقلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. فسر ناظره ما ساء خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فالحوادث مبداها من النظر، يعني وقوع الفواحش سببها النظر، ولو أن الإنسان غض بصره لسلم من الوقوع في الفاحش. ولذلك بدأ الله به، قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فغض البصر معناه ان الانسان يكف بصره عن ما يطلق. ما قال غمض بصرك، الله لم يامر بغمض العينين، لانك بحاجه الى ان تفتح عينيك للطريق والنظر فيما تحتاج اليه. لم يامرك بتغميض العينين ولا بعصب العينين، وانما امرك بغض البصر. غضه يعني خفضه عن الفتنة. فإذا كان أمامك فتنة فغض بصرك عنها وانظر فيما تحتاج إليه. يغض من أبصارهم ولم يقل يغمض أبصارهم، بل قال يغض، ولم يقل يغمض، لأنك بحاجة إلى النظر. ولست ملوما إذا نظرت في الطريق أو نظرت في ما ينفعك أو نظرت في السلع اللي تريد تشتريها أو نظرت في ما تعتبر به مما أمامك من الآيات والعبر. إنما الممنوع شيء واحد وهو النظر إلى الفتنة، هذا هو الذي منعك منه. تغض من أبصارك النظر إلى المرأة الأجنبية، النظر إلى الأمراض وهو أشد فتنة من المرأة، النظر إلى اليوم ما حدث اليوم، النظر إلى الشاشات الماجنة التي تعرض فيها الفواحش، تعرض فيها أعمال الفسق والعري، تعرض فيها الجرائم أمام عينيك وأن تنظر إليها ليلا ونهارا، النظر في الصور الماجنة التي في الصحف والمجلات والجرائد، كل هذا من أسباب الفتنة. والواجب غض بصرك عنه، غض بصرك عن كل ما يرجع إليك بالضرر ويجرك إلى الفساد. فالنظر هو مبدأ كل الحوادث، مبدأها من النظر هو مبدأ الشر.
نعم. وطرف الفتايا صاح رائد فرجه ومتعبه فاغضبه ما استطعت تهتدي.
نعم.
وطرف الفتايا صاح رائد فرجه،
طرف الفتى يعني بصر، الطرف هو البصر، رائد فرجه الرائد هو الذي يرسله الأعراض إلى أن ينظر في المرعى. القبائل ترسل رجلا منها يرتاد لها المراعي الخصبة، هذه تسمى الرائد، ويقول الرائد لا يكذب أهله. فالبصر كذلك هو رائد للفرج، يرسله الفرج لأجل أن ينظر في الفتنة، فهو رائد الفرج مثل رائد المرعى الذي يذهب ويشوف الفلاس يشوف المرأة ثم يرجع إلى قومه ويقول لهم المحل الفلاني فيه عشب يذهبون إليه. فالبصر كذلك هو الرأي للفرد. نعم.
وطرف الفتى يا صاحي رائي
يا صاحبي خصفه لأجل النظم أصله يا صاحبي. وهذا يسمونه بالترخيم، ترخيم هو حد بعض المنادى تخفيفا. نعم، مثل يا مالك يقول يا مالي، مالي يعني ما يا مالك، ترخيم يسمونه. نعم.
وطرف الفتى يا صاحي رائد فرجه ومتعبه فاغضبه ما استطعت تهتدي.
ومتعب للفرج أيضا، الرائد هذا اللي هو البصر يتعب الفرج، يعني يوقعه فيما يضره، يوقعه فيما يضره ولا يعذبه. والزنا والعياذ بالله من أكبر الفواحش، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فاحشة، والفاحشة هي المعصية المتناهية في القبح، الفاحشة هي المعصية المتناهية في القبح، فالزنا معصية متناهية في القبح. إنه كان فاحشة أي متناهيا في القبح وساء سبيلا طريقا، لأن الزنا يحدث آفات في المجتمع، الزنا خطير يحدث آفات في المجتمع، أولها ضياع الفروج والعياذ بالله، ضياع الفروج وذهاب الكرامة والعفة، وثانيا ضياع الأنساب، لأن الله جل وعلا جعل الزواج حفظا للنسب والأولاد والنسل. فالزنا سفاح، سمى بالسفاح لأنه يذهب بلا فائدة، ويأتي منه أولاد ليس لهم آباء يضيعون في المجتمع، فهو ضياع للأنساب وإهدار للكرامة الإنسانية. وكم ترون ما يكون على اللقطة من الإهانة في المجتمع ونظرة الناس إليهم وهم يتضايقون، وهم ليس لهم ذنب، هم ليس لهم ذنب، الذي جنى عليهم هو المجرم الزاني، ضيعهم والعياذ بالله، وربما يجرهم هذا إلى الانتحار. تضايقون في المجتمع، نظرة المجتمع إليه تضايقون، فربما يؤدي بهم إلى الانتحار، المضايقة التي على من مفاسد الزنا. وأما ولد النسب يجدونه كريما مشرفا في المجتمع ومحترما في المجتمع الذي هو من نكاح صحيح، فتجدون له حرمته وله مكانته وله قيمته في المجتمع، هذا من فوائد النكاح الشرعي. والسفاح فيه ضياع الأنساب وكثرة اللقطاء الذين ليس لهم آبا ولا قبيلة ولا أحد. ومن مفاسد الزنا أنه يجلب الأمراض الخطيرة، وهذا شيء وقع الآن مصداقه، ما وقع الآن مرض الإيد ومرض فقد المناعة اللي الآن تشكو منه الدول، الدول تشكو من مرض فقد المناعة والعياذ بالله، الذي يصبح المصاب به لا هو حي ولا ميت، بل لو يموت كان أحسن له. يعزلونهم الآن، يعزلونهم عن المجتمع، يصبحون في حسرة بسبب أنهم أهدروا خروجهم والعياذ بالله في الزنا واللواط والفواحش، فأصيبوا بهذا المرض. والمصيبة أن ما يقتصر عليهم هذا المرض، ينتقل إلى الأبرياء، المصيبة أنه ينتقل إلى الأبرياء للعدوى كما هو معروف عند الأطباء. فالعالم الآن يشكو من فقد المناعة، مرض فقد المناعة والإيد، وهذا مصداق قوله تعالى إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولذلك جعل الله للحماية من الزنا أسبابا كثيرة، سد الطرق التي تفضي إلى الزنا كلها. أولا أمر بغض البصر، لأن البصر وسيلة من وسائل الزنا، فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فغض البصر سبب لحفظ الفرج. والله جل وعلا يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما هي خائنة الأعين؟ هي التي تسارق النظر إلى ما حرم الله. إذا كان عند الناس شاف الناس ينظرون إليه غض بصره، فإذا رآهم غفلوا سارق النظر إلى الحرام. هذه خائنة الأعين، هذه خائنة الأعين، الله يعلمها سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذا من أسباب حفظ الفرج غض البصر. ثانيا الحجاب، الحجاب سبب للوقاية من الفاحش، وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمن أعظم أسباب حفظ الفرج الحجاب، ولذلك أمر الله به المؤمنات، وقال وإذا سألتموهن متاعا اسألوهن من وراء حجاب، وقال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالحجاب هو من أعظم الوقاية من الزنا، وعدم الحجاب هو من أعظم الأسباب لوقوع الزنا. فالسهور سبب كبير من أسباب الزنا. ومن الأسباب الواقية حرم الله الخلوة بين الرجل والمرأة التي ليست من محارمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، فلا يخلو رجل بامرأة لا تحل له، لا في بيت ولا في مكتب ولا في سيارة ولا في بر ولا في أي مكان، لا بد يكون معهم من تزول به الخلوة. أما إذا لم يكن في المكان إلا رجل وامرأة لا تحل له فالشيطان معهما. وماذا يفعل الشيطان بين اثنين انفرد بهما؟ فيوقعهما في الفاحشة. ومن الأسباب الواقية حرم سفر المرأة بدون محرم، لأنه سبب لوقوع الجريمة، لأنه يتسلط عليها الفساق، فإذا كان معها محرم فإنه يطردهم ويصونها عنهم. المحرم له هيبة، له مكانة، فإذا سافرت بدون محرم تسلط عليها الفساق وطمعوا فيها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، إلا ومعها ذو محرم يصونها عن الفسق، لا سيما وأنها أبعدت عن بلدها وعن أهلها وعن قرابتها فيطمع فيها الفساق أكثر، وهي ضعيفة جسم وضعيفة عقل وضعيفة دين أيضا، حتى لو كانت متدينة فإنها سهلة على الفساق يطمعونها ويوقعونها فيه، إما بالقوة وإما بالرغبة، ضعيفة المرأة ضعيفة مهما كانت تنفعل مع المغريات ولا تدافع عن نفسها. ومن ينصره ومن يحميها حتى لو صاحت لو من يحميها لازم محرم يدافع عنها. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. هذا كله وقاية وقاية من الفاحشة غض البصر الحجاب عدم الخلوة بالرجل سفر بدون محرم كل هذه أسباب توقع والمحرم سبب واقي سبب واق من الفساد. وكذلك من أسباب الوقوع في الفاحشة أن المرأة تلين في القول مع الرجل تضحك معه تمازحه تغازل يطمع فيه فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالمرأة إذا رخمت الكلام وزينت الكلام والنطق وضحكت معه ونازحته طمع فيها فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا قول ما فيه خضوع ولا فيه لين ولا فيه مغازلة ولا فيه ضحك قولا بقدر الحاجة وليس فيه طمع. نعم.
فمن مد طرفا
كذلك من أسباب الفاحشة وقوع الفاحشة التبرج تبرج وهو ظهور المرأة بزينتها في الشوارع وفي الأسواق تتزين هذا هو التبرج التبرج هو التزين والتزين نهيت المرأة عند الخروج إنها تخرج متزينة متعطرة هذا هو التبرج لأنه يطمع فيها الفتاق يطمعهم فيها إذا رأوها متزينة ومتعطرة ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى هذا من أسباب الوقوع الفاحش. تجدون أن الإسلام سد الطرق كلها التي تفضي إلى الفاحشة مما يدل على خطورة هذه الفاحشة وهي الزنا. وأعظم أسبابها وأول أسبابها النظر ولهذا بدأ الله به فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. نعم.
فمن مد طرفا أو زنا يزني أهله وطرف الفتى يا صاح رائد فرجه ومتعبه فاغضبه ما استطعت تهتدي.
اغضبه هذا بقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قال صلى الله عليه وسلم النظر سهم مسموم من سهام إبليس سهم مسموم سهم ومسموم أيضا. السهم معناه الذي يخرق الجلد ويخرق اللحم الرمية القبيحة وأيضا هو مسموم يقتل الإنسان ما هو بيجرح فقط بل يقتله لأنه مسموم سهم مسموم من سهام إبليس هذا وصف ثالث له وصفه بأنه سهم ووصفه بأنه مسموم ووصفه بأنه من سهام إبليس. قد تقول أنا ما أنا وش أسوي أنا إلى طلعت يقع نظري على امرأة أنا شارع مليان حريم والسوق مليان حريم يقع نظري بدون قصد. نقول النظرة الأولى هذه ما عليك فيها هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما لك الأولى وليست لك الثانية. قال يا علي لا تتبع النظرة كالنظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. فإذا وقع بطرك على امرأة من غير قصد فلا تؤاخذ على هذا. أما إذا تابعت النظر نظرت إليها مرة ثانية هذه هي المحرمة وهي الممنوعة لأنها بقصد لك الأولى يعني معفو عنها وليست لك الثانية. نعم.
فمن مد طرفا أو زنا يزني أهله فعف يعف قاله خير مرشدي.
أنت إذا نظرت إلى محارم الناس نظروا إلى محارم عقوبة إذا نظرت إلى محارم الناس فإن الناس ينظرون إلى محارمك لأنك انتهكت حرماتهم فينتهكون حرمتك. وأشد من ذلك والعياذ بالله إذا فعلت الفاحشة بنساء الناس يفعلون الفاحشة بنساء عقوبة من زنى يزني أهله فعف يعف من عف عف أهله ومن زنى زنى أهله من زنى زنى أهله. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في أصحابه فجاءه شاب قوي وقال يا رسول الله أريد منك أن ترخص لي في الزنا أريد منك أن ترخص لي في الزنا. فغضب الصحابة وأرادوا أن يبطشوا بالرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعوه ثم دعاه وأجلسه إلى جنبه فقال يا فلان أترضاه لأمك؟ قال لا لأبي أنت وأمك. قال أترضاه لزوجتك؟ قال لا لأبي أنت وأمك. قال أترضاه لأختك؟ قال لا لأبي أنت وأمك. قال فإن الناس لا يرضونه لأمهاتهم وزوجاتهم وبناتهم. فقام الرجل تائبا وأثر فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار الزنا أبغض إليه من كل شيء من كل شيء. فإذا كان الرجل لا يرضى الزنا لأهله فكيف يرضاه هو لنساء الناس؟ وإذا وقع في نساء الناس وقعوا في أهله عقوبة له. نعم.
فمن عف تقوى عن محارم غيره يصن أهله حقا وإن يزني يفسدي.
نعم. إذا عف عف أهله وإن زنى يزني أهله لأنهم إذا رأوه هو يزني اقتدوا به وقالوا ما دام أنه كذا الأمر سهل فيقتدون به ويقعون يصير قدوة سيئة. أما إذا كان تقيا عفيفا فإنهم يقتدون به ويهابونه. نعم.
فلو لم يكن فعل الزنا كبيرة ولم يخش من عقباه ذو اللب في غدي لكان جديرا أن يصون حريمه بهجر الزنا خوف القصاص كما ابتدي.
من عقوبات الزنا كما ذكرنا أولا أنه يفسد الأعراض وثانيا أنه يفسد أهل الزاني عقوبة له وثالثا أنه يهدر النسل ويضيع النسل ورابعا أنه يجلب الأمراض في المجتمع وهذا شيء شاهده الآن معروف وخامسا أنه فيه عقوبة في الدنيا والآخرة عقوبته في الدنيا الحد وسقوط العدالة وعقوبته في الآخرة الله جل وعلا توعد الزناة بالعذاب الأليم جاء في الأحاديث أنهم يعذبون عذابا شديدا في النار وإن أهل النار يتأذون من رائحة خروج المومسات أهل النار يتأذون من رائحة خروج المومسات. نعم.
فصخرة الأعراب كل له زنا ولكن زنا الفرج الكبيرة فاعددي.
والزنا يكون للبصر البصر يزني وزناه النظر كما في الحديث والسمع يزني وزناه السمع والعين تزني وزناه السمع والبصر يزني وزناه النظر واليد تزني وزناه البصر والرجل تزني وزناها المشي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه أعظم الزنا زنا الفرج وإلا الأعضاء تزني أيضا الأعضاء تزني لكن أعظم الزنا زنا الفرج. نعم.
فقد قرن الله فصفوة الأعراب كل له زنا ولكن
من الأعراب يعني الأعضاء جمع أرب. نعم.
فصخوة الأعراب كل له زنا
كل من الأعضاء له زنا كما في الحديث. نعم.
ولكن زنا الفرج الكبيرة فاعددي
أعظم الزنا زنا الفرج. نعم.
فقد قرن الله الزنا بالدعاء الفتى مع الله ربا في عذاب مخلد.
وهذا في آخر سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فقرن الزنا مع الشرك ومع قتل النفس، توعد على هذه الذنوب بالعذاب الأليم، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، تضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. سأل ابن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولده خشية أن يطعم معه. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فقرن الله الزنا مع الشرك ومع قتل النفس، مما يدل على تناهي فحشه وعظيم خطره. نعم.
فقد قرن الله الزنا بالدعاء الفتى مع الله ربا في عذاب مخلد
فيخلد فيه مهانا. نعم.
وأدب وعزر آفيا لبهيمة ومن راود الحسناء عن نفسها عضدي.
كذلك من أنواع الفاحشة إتيان البهيمة، يعني يفعل للبهيمة، يقضي شهوته للبهيمة، بالشاة أو بالبعير أو بالبقرة أو بأي بهيمة، هذا حرام، ويجب تعزير من فعله، تأديبه، التعزير معناه التأديب، فيؤدب بما يرجعه. وقد جاء في حديث لكنه ضعيف أنه تقتل البهيمة، ولكن الحديث ضعيف، والصحيح أنه يعزر تعزيرا رابعا ولا يقتل ولا تقتل البهيمة. نعم. هذا في من يأتي البهائم. إذا كان هذا في إتيان البهائم فكيف في إتيان النساء؟ نعم.
وأدب وعزر آتيا لبهيمة ومن راود الحسناء عن نفسها عضدي.
نعم.
إذا قتلته بانتفاء ضمانه.
نعم.
وأدب وعزر آتيا لبهيمة.
هذا فرغنا منه. نعم.
ومن راود الحسناء عن نفسها عضدي.
نعم.
إذا قتلته بانتفاء إذا قتلته بانتفاء ضمانه.
نعم. يقول اعبد وأيد القول بأن من اعتدى على فتاة يراودها عن نفسها فدافعت بقتله أنه ليس عليها ضمان، يقول هذا هو القول الصحيح، اعبد هذا هو القول الصحيح، لأنها قتلته دفاعا عن نفسها فليس عليها ضمان. ومن العلماء من يقول عليها ضمان لأن هذا قتل نفس. نعم. ولكنه يقول اعبد هذا القول. ومن
راود الحسناء عن نفسها عبدي إذا قتلته بانتفاء ضمانه، ومن يرى مع زوج فتاة فيجردي لقتلهما سيفا فيقتلهما معا.
كذلك حاصل البيتين هذول إن من رأى مع امرأته رجلا أجنبيا فليجرد سيفه وليقتلهما جميعا وليس عليه ضمان، وليس عليه ضمان. هذا كما في حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا آخر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال سعد: والله لو وجدته لأقتلنه بالسيف غير مصفح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ الله أشد غيرة وأنا أشد غيرة من سعد. نعم. فحاصل هذا أنه لو والعياذ بالله وجد مع امرأته رجلا يزني بها فقتلهما أنه لا ضمان عليه، أنه لا ضمان عليه. نعم.
ومن راود الحسناء عن نفسها عبدي إذا قتلته بانتفاء ضمانه، ومن ير مع زوج فتاة يجردي لقتلهما سيفا فيقتلهما معا فليس عليه من خصاص ولا يدي.
نعم، لأنه دافع عن حرمته، وماذا يصنع؟ ما له حل إلا هذا. نعم.
فإن كان هذا منه دعوى فأنكر الولي ليحلف والقصاص فأفسدي.
نعم، إذا لم يطالب الولي ولي القتيل، إذا لم يطالب ولي القتيل انتهى الأمر ولا ضمان. وإذا طالب ولي القتيل وادعى عليه أنه ما هو صحيح أنه وجد هذا مع امرأته ولا عنده إثبات، فيطلب من المدعي اليمين، يطلب من المدعي اليمين على ما قال أنه لم يجده مع زوجته، فإذا حلف يقام القصاص فيكون هذا في ذمته. نعم.
ويحرم رأي المرد مع سهوة فقط.
نعم.
فإن كان هذا منه دعوى فأنكر الولي ليحلف والقصاص فأكدي.
يعني إذا سكت الولي خلاص انتهى الأمر ولا قصاص. إذا الولي طالب وأنكر أنه وجده مع امرأته يطلب منه اليمين على ما ادعى، فإذا حلف يقام القصاص. نعم، لأن الأصل القصاص. نعم.